بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ذكر المؤلف فيما سبق الشاذ والمنكر، وعقبهما بذكر المتروك، وهو أحد أنواع علوم الحديث التي أفردها الحافظ ابن حجر في الذكر، وتبعه السيوطي وغيره، وهو مذكور في كلام الأئمة قبله. والمتروك من حيث اللغة اسم مفعول من الترك، وهو الساقط وما لا فائدة فيه. ومن حيث الإصطلاح، كما ذكره المؤلف آهم، لأن من كان فيه اتهم بالكذب أو فاسق أو مغفل أو كثير الوهم. والمتهم بالكذب هو الذي عرف بالكذب في كلامه، ولم يؤثر عنه أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه، أو هو الذي يروي الحديث ولا يعرف إلا من جهته، ويكون ذلك الحديث مخالفا للقواعد العامة، يعني يروي حديثا ما يتفرد به، يكون هذا الحديث مخالفا للقواعد العامة، فيقول أهل العلم هذا متهم بالكذب، وحديث المتهم بالكذب يسمى متروك. والفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، وحديثه ماذا يسمى؟ سماه الحافظ بن حجر منكر، سماه منكرا على رأي من لا يشترط في ماذا؟ في المنكر المخالف. كما سبق بأن المنكر هناك من يقول لا بد حتى يسمى الحديث منكرا لا بد أن يكون فيه مخالف، لأن يعني يخالف الراوي الضعيف من هو أولى منه، وهناك من يجعل تفرد الضعيف منكرا، لكن يكون هذا الضعيف شديد الضعف، أو كما عبر عنه البقاعي بقوله الأضعف. وشديد الضعف هذا هو الفاسق أو المغفل أو فاحش الغلط. هؤلاء الثلاثة جعلهم الحافظ بن حجر من قبيل المنكر، لكن السيوطي ها هنا جعل حديثهم من قبيل المتروك. لعل السيوطي تبع في ذلك بعض الأئمة الذين يطلقون على الفاسق، يطلقون على حديث الفاسق منكرا، كما جاء عن بعضهم بأنه جعل حديث سليمان الشاذكوني الحافظ جعله منكرا لأنه فاسق، كان حافظا لكنه رقيق الديانة يعني فاسق، فجعل حديثه منكرا. وبعضهم أيضا مثل عبد الرحمن بن مهدي حين صنف حملة الحديث فقالهم ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، والثالث الذي يغلب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. فجعل كثير الوهم ماذا؟ متروك الحديث. بهذا يعتذر الحافظ السيوطي، وإلا فكما سمعتم الحافظ بن حجر في كتابه النخبة جعل رواية الفاسق والمغفل وفاحش الغلط جعل ماذا حديثهم؟ قبيل المنكر. وجعل المتهم بالكذب متروكا، سمى حديث المتهم الكذب المتروك. وأما من كان يهم في روايته، ما معنى يهم في روايته؟ يعني يروي الأحاديث على سبيل التوهم، فيصل الحديث المرسل ويرفع الحديث الموقوف، هذا هو الوهم، وما يكاد يسلم منه أحد حتى الحفاظ. لكن متى يكون الطعن، متى يكون الوهم طعنا في الحديث؟ إذا كثر. ولهذا قالها هنا أو وهم كثر. أنتم معي؟ أو وهم كثر. نلخص المتروك بأنه رواية المتهم بالكذب، وهو على نوعين كما سمعت. النوع الأول من يروي الحديث ويتفرد به، فلا يروي إلا من جهته، ويكون مع ذلك مخالفا للقواعد المعلومة. ومثاله أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، قال الذهبي لا أعرفه. لاحظوا، غير معروف، لكن روى عنه شيخ الإسلام يعني الهرم خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به لأنه روى حديثا لا يعرف إلا من جهته، كلهم ثقات فهو المتهم. والنوع الثاني لمن يقال فيه متهم بالكذب أن يكذب في حديث الناس، ومثاله أنس بن عبد الحميد أخو جرير بن عبد الحميد، سئل عنه أخوه فقال لا يكتب عنه فإنه كان يكذب في حديث الناس، هذا هو المتهم. أما حديث الفاسق والمغفل الذي قال عنه السيوطي أو فسق أو غفلة، فكما سمعتم يسمى حديثه منكرا على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة، بمعنى أن يتفرد بالحديث شديد الضعف ويقال في حديثه منكر. واضح هذا؟ الفاسق والمغفل، ويضاف إليه فاحش الغلط لم يذكر السيوط. وأما رواية الواهم هذا هو المعل، وسيأتي في نوع المعل من الأحاديث. ثم انتقل الحافظ السيوطي بعد هذا إلى ذكر الأفراد، إلى ذكر الأفراد في الحديث. تقرأ لنا، تقرأ فيما بعد.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الإفراد.
الأفراد،
الأفراد، الفرد إما مطلقا منفردا،
مطلق،
الفرد إما مطلقا منفردا راو به فإن لضبط بعدا،
لضبط
بعدا
بعدا
بعدا رد وإذ يقرب منه فحسن، أو بلغ الضبط فصحح حيث عن، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقترب الأول من فرد ورد،
فيقرب
الأول من فرد ورد، وهكذا الثالث إن فردا يرد.
نعم، هذا النوع نحن أعلم الحديث اسمه الأفراد، ما أنه ذكر أن هناك من يعرف الشاذ أنه تفرد الثقة، وهناك من يعرف الشاذ بأنه مطلق التفرد، فما هو الحديث الفرد؟ ولذا ناسب أن يذكره بعده. والحديث الفرد من حيث اللغة الوتر، معنى الواحد، وجمعه أفارد وفرادة وأفراد. من حيث الإصطلاح ما يتفرد به راو واحد، ما رواه راو واحد، وهو على قسمين: فرد مطلق، وهو الذي انفرد به راو واحد وإن تعددت الطرق إليه. بعبارة أخرى، هو الذي تفرد به راو واحد في أصل السند. ما معنى هذا؟ بمعنى الراوي الذي يدور عليه الإسناد أو الأسانيد واحد، فلهذا يقال له فرد مطلق، سواء كان في طبقة الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. بمعنى لا يروى الحديث من طريق إلا من جهة ذلك الراوي. أنتم معي؟ لا يروى الحديث إلا من طريق واحد حتى وإن تعددت الطرق عن ذلك الراوي، فيبقى أيضا من قبيل الفرد المطلق. ما حكم الفرد المطلق؟ ذكر حكمه فقال: فإن لضبط بعدا رد، يعني إذا بعد أمره عن الضبط حكمه الرد، وإذا ارتقى بحيث يقرب من الضبط فحكمه ماذا؟ أن يكون حسن، من قبيل حسن. فإن بلغ الضبط، يعني الضبط المعروف الكامل، فهنا يكون حديثه ماذا؟ صحيح. هذا الأصل في حكم الحديث الفرد، أنه إن كان ثقة فصحيح، إن كان صدوقا فماذا؟ فحسن، إن قل عن ذلك فضعيف. لكن الحديث الفرد كما تقدم معنا في الشهد قد يحكم على الراوي الذي خف ضبطه ولو يسيرا، يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ أو بالنكارة لقرائن تعرف. ولهذا قال ابن حجر: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد. هذه العبارة دائما ما تتردد على ألسنة أهل العلم ابن رجب، من المهم أن نعرف معناها لأنها عبارة متجاذبة، فأناس يستدلون بها في رد الحديث الفرد مطلقا، وأناس يستدلون بها على أن منهج المتقدمين يختلف عن المعاصرين أو المتأخرين وهكذا. وهذا سببه أن البعض يكتفي في فهم المسألة بعبارة واحدة لرجل من أهل العلم أو الحافظ، وينسى أن يأتي ببقية كلام ذلك الحافظ أو ببقية كلام أهل العلم في المسألة، لأن كلام أهل العلم يوضح بعضه بعضا، وكلام العالم نفسه يوضح بعضه بعضا. هذه مسألة مهمة، حتى تفهم المسألة اجمع كلام العالم، اجمع كلام العلماء، فما تأتي تطلق الحكم وتخالف القاعدة التي قررها أهل العلم بمجرد أنك وجدت مثلا كلمة هذه مثل هذه الكلمة ابن حجر. واضح هذا؟ ما هي كلمة ابن رجب؟ يقول: فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، لاحظ قال واحد، كلمة واحد هذه تكون ثقة، يكون صدوقا، يكون ضعيفا إذا انفرد به واحد، وإن لم يروي الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه. يعني إذا واحد من الرواة انفرد براوي حتى إن كان لم يخالف فيقولون هذا حديث معين، سببه تفرد هذا الراوي. لكن قال الحافظ بن حجر واحد، ما قال حافظ ولا قال ضابط، ليس كذلك؟ فيفهم منه أنه ماذا؟ الراوي لا يحتمل تفرده. ولذلك قال بعدها: إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، يعني مثل هؤلاء يقبل حديثه حتى لو تفرد. لكن مع هذا قد يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار. مر معنا في الدرس الماضي تفرد من تذكرون؟ قتيبة بن سعيد، ليس كذلك؟ حافظ وثقة ثبت، لكنهم أنكروا عليه الحديث في الجمع بين الصلاتين لقرائن اجتمعت له، كما قال الحاكم لم نعلم له علة، وحملوا همن قتيبة وحكموا على الحديث بالشذوذ، بعضهم وصفه بالنكارة لقرائن اجتمعت لهم، وليس مجرد ماذا أنه انفرد. فلهذا الحاكم كما سبق لما عرف الحديث الشاذ بأنه تفرد الثقة أضاف إلى ذلك جملة قال فيها الحافظ بن حجر وهي لا بد منها. ما هي تلك الجملة؟ أن ينقدح في نفس الناقد أنه ضعيف، وذكر أن هذا لا يتهيأ إلا للحفاظ والأئمة. ذلك في عصرنا هذا لا يصح المجازفة في تضعيف الأحاديث بمجرد القواعد أو استنباط بعض الكلمات المجملة. أقصد بالقواعد يعني القواعد التي يأتي بها هم، وليس القواعد التي استقر عليها الرأي. فلا بد من جمع كلام أهل العلم في الحديث نفسه، ولذلك انظروا ماذا قال الحافظ بن حجر ولهم في كل حديث نقد خاص، هذا الحافظ بن رجب معذرة، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. واضح هذا؟ إذن علوم الحديث ما هي واحد زائد واحد، قواعد أغلبية. المنكر هو الضعيف إذا خالف من هو أولى من قاعدة أغلبية. قد يوجد المنكر على غير هذه القاعدة كما وضحنا، إذا تفرد الضعيف يقال فيه منكر، بل قد يطلق بعض العلماء على تفرد الصدوق منكرا، وقد يطلقون على تفرد الثقة لما يحتف بذلك من القرائن عندهم، أو قد يكون اصطلاح خاص له، وهكذا. ينبغي أن نتنبه لهذا. نعم، اتضحت هذه المسألة، مسألة مهمة، الشاذ والمنكر والأفراد من المسائل العويصة التي دخل فيها أهل عصرنا بالذات. هي مسألة منذ القدم، لأن باب تعليل الحديث الشاذ والمنكر والأفراد يعني يدخل فيه من أوسع أبوابه. جملة كبيرة من الأحاديث يحكم عليها بالشذوذ والنكارة إلى غير ذلك، لكن تختلط المفاهيم بسبب ماذا؟ إطلاق كلام أهل العلم وعدم فهمه حق فهمه، وجمع كلام أهل العلم بعضه إلى بعض. هذا الكلام ليس المقصود منه أن نطعن في أحد، المقصود أن نفهم القواعد على وجهها. لماذا نحن مطالبون بفهم القواعد على وجهها؟ لأن هذا يترتب عليه خدمة السنة النبوية، صحة الحديث من ضعفه. إذا كانت القواعد مختلطة وغير مفهومة سينتج بنا هذا إلى شيء لا نحبه، إما أن نضعف الصحيح أو نصحح الضعيف ونرد طائفة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا حكم الفرد المطلق، ومنه نسبي، أي من الفرد الأفراد الفرد النسبي، وسمي نسبيا لأنه يكون بالنسبة إلى شيء معين، إما بالنسبة إلى ثقة يعني إلى حافظ، أو إلى بلد، أو تقييده بثقة. كان يقال ما روى هذا الحديث من الثقات إلا فلان، أو إلى حافظ أن يقال لم يروي هذا الحديث عن مالك إلا فلان، أو إلى بلد كان يقال لم يروي هذا الحديث إلا أهل البصرة أو تفرد به أهل البصرة، كل هذا ماذا يسمى؟ فرد نسبي. ما حكم الفرد النسبي؟ قال السيوطي فيقرب الأول من فرد. ما هو الأول؟ النوع الأول من أنواع الفرد النسبي ما هي؟ ما هو؟ التفرد المقيد بثقة، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة، هذا النوع الأول من أنواع التفرد النسبي. يقول حكمه يقرب من حكم الفرد المطلق، لأنهم عندما يقولون لم يروه من الثقات إلا فلان فكأنه تضعيف لما عدا ذلك، لأن رواية الضعيف لا عبرة بها، فكأنه حكم له بأنه فرد مطلق. واضح هذا؟ عندما يقيد بثقة لم يروي هذا الحديث إلا فلان من الثقات، مثاله حديث مسلم وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الضحى والفجر بقاف واقتربت. نعم عندي هنا تصحيح، كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. قال العراقي تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد الليثي ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة. هذا تفهمون هذا؟ يعني أن ضمرة تفرد به لكن وجد غير ضمرة رواه وهو عبد الله بن الليث، هل يعتبر برواية الضعيف؟ لا يعتبر. إذن كأن الحديث فرد مطلق، يعني كأنه لم يروه إلا شخص واحد. واضح هذا؟ لأنه لا يعتبر رواية الضعيف إلا إذا كان ضعيفا خفيف الضعف، فعند ذلك قد ماذا؟ يستشهد به. أما إذا كان شديد الظاهر فهو لا يستشهد به ماذا؟ مطلقا. يقول فيقرب الأول من فرد ورد ومن فرد ورد، وهكذا الثالث الذي هو تفرد البلدان عندما يقال تفرد به أهل البصرة. كيف أن تفرد البلدان يقرب من التفرد المطلق؟ قالوا لأن أهل العلم عندما يقولون تفرد به أهل بلد معين يقصدون به واحدا من أهل تلك البلدة، إذن فعاد الأمر إلى ماذا؟ ها؟ إلى التفرد المطلق. كما يقال تفرد به أهل مكة يعني واحد من أهل مكة، ومن باب أولى أنه لم يأتي عن غيرهم، إذن لم يروه إلا واحد في الدنيا كلها، إذن الحديث فرد مطلق. واضح هذا؟ وأما الثالث لم يروه عن فلان إلا فلان، مثل حديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، جاء عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن ابن مسعود، لكن هو من حديث ابن مسعود فرد نسبي. كيف؟ لأنه لم يروي عن ابن مسعود إلا الأعمش، تفرد به عنه حفص ابن غياث. الحديث في أصله رواه عدد من الصحابة، لكن من جهة ابن مسعود لم يروي عن ابن مسعود إلا راوي واحد، ولهذا يقال هذا الحديث غريب أو فرد بالنسبة لمن؟ لابن مسعود. هذا هو الفرد النسبي. أما الفرد النسبي كأن يكون الوحيد الذي رواه من؟ ابن مسعود، يكون فرد مطلق، معذرة، يكون فردا مطلقا. هذه هي أحكام الأفراد. تقل إلى باب الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر مع أنه ذكر الغري الأفراد. فمن المهم أن تتعرف على تقسيم الحديث باعتبار طرقه، لأن الفرد هو أحد أقسام الحديث باعتبار طرقه، أليس كذلك؟ فما هي الأقسام الأخرى التي تتعلق بهذا الاعتبار؟ من حيث العموم، الحديث باعتبار طرقه أو باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر سيأتي تعريفه، والآحاد ما هو؟ هو ما ليس بمتواتر. والآحاد ثلاثة أقسام: الغريب الذي هو بمعنى الفرد الذي سبق، والعزيز، والمشهور، والمستفيض عامة أهل العلم أنه بمعنى المشهور، لكن ذكره هنا الناظم السيوطي حتى نعرفه، ليس لأنه نوع خامس في القسمة، ولكن حتى نعرفه، وإن كان بعض أهل العلم قد جعله نوعا خامسا. إذا نقرأ كلام الناظم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر. الأول المطلق فردا، والذي له طريقان فقط له خذي. واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح.
مستفيضة.
قوم يساوي المستفيض والأصح، هذا بأكثر ولكن ما وضح. حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم. والغالب الضعف على الغريب، وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند، والثاني قد لا ترى غريبا متن ولا سند.
ولا ترى غريب متن لا سند.
ولا ترى غريب متن لا سند. ويطلق المشهور الذي اشتهر.
الذي اشتهر.
ويطلق المشهور الذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب. فالمتواتر قوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود.
وهو لدي
أجود. والقول باثني عشر أو عشرين، يحكى أربعين أو سبعين.
وأربعين أو سبعين.
وبعضهم قد ادعى فيه العدم، وبعضهم عزته وهو وهم. وبعضهم عزته وهو وهم. بل الصواب أنه كثير.
بعض النسخ صواب خطأ. بل الصواب تدأ. بل الصواب أنه كثير.
وفيه لي مؤلف النظير. مؤلف النظير.
نعم، يعني كتاب.
فتح تنوينه.
نعم.
75 رووا من كذبا، ومنهم العشرة ثم انتثبا. لها حديث الرفع لليدين، والحوض والمسح على الخفين. ولابن حبان العزيز ما وجد بحدة السابق لكن لم يجد.
بحده السابق لكن لم يجد. يجد.
وللعلاء جاء في المأثور ذو وصف العزيز والمشهور.
نعم، إذن هذا باب العزيز والغريب والمشهور والمستفيض. فبدأ بتعريف الغريب، فيقول: الغريب هذا هو الأول ما تعرفه. من حيث اللغة صفة مشبه من المنفرد، أو البعيد عن أقاربه يقال له ماذا؟ غريب. من حيث الإصطلاح قال فالأول المطلق فردا. إذن الغريب من حيث الإصطلاح هو الفرد المطلق الذي سبق ذكره في قسم هذا الأفراد. والغريب والفرد بمعنى واحد، وكلاهما ينقسم إلى مطلق وإلى نسبي. تعريف الغريب المطلق هو نفس تعريف الغريب الفرد المطلق، تعريف الغريب النسبي هو نفس تعريف الغريب النسبي، لكن العلماء غايروا بينهما من حيث ماذا؟ الإطلاق. فقال الحافظ ابن حجر أن الفرد في الغالب يطلق على الغريب المطلق، كلمة فرد إذا قيل هذا فرد وتفرد، إذا قيل هذا فرد معنى أنه غريب مطلق لم يأتي إلا من إسناد واحد. والغريب يطلق على الغريب النسبي أو الفرد النسبي. إذا قيل هذا حديث غريب تفهم منه أنه غريب نسبي. هذا من حيث كثرة الإطلاق فقط، وإلا قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وكل منهما مطلق ونسبي، وكل منهما كما سيأتي فيه الصحيح وفيه الضعيف. يقول والذي له طريقان فقط خذ له واسم العزيز. ومعنى خذ له واسم العزيز؟ الوسم ما هو؟ يعني اسم. إذا العزيز ما هو؟ هو الذي له طريقان. تعريفه من حيث اللغة مأخوذ من عز يعز إذا قل بحيث لا يكاد يوجد. من حيث الإصطلاح من عز يعز، نعم معذرة، هذا يتبع اللغة أيضا، أو من عز يعز إذا قوي واشتد، منه قوله تعالى فعززنا بذلك. وأما من حيث الإصطلاح فكما قال السيوطي يكون له طريقان. وعبارة الحافظ بن حجر ما رواه اثنان عن أقل من اثنين، فخرج بهذا ماذا؟ رواية الواحد ورواية الثلاثة. أما الذي يرويه ثلاثة فصاعدا هو المشهور، وهو من حيث اللغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. من حيث الإصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. هذا الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر والعراقي قبله، وهو قول عدد من الحفاظ. أما ابن الصلاح فجعل العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وجعل المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، لكن خالفه ماذا؟ من بعدهم الحفاظ، واستقر الاصطلاح على هذا. ثم ذكر المستفيد فقال هذا المستفيد قال قوم من أهل العلم بأنه هو المشهور بمعناه. والمستفيض سمي مستفيضا لأنه مشتق من فاض يفيض، وهو بمعنى المشهور من حيث الإصطلاح كما رأيت. لكن السيوطي يقول والأصح هذا بأكثر، يعني أن يكون مرويا بأكثر من ثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر. إذن الصحيح عند السيوطي أن المستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر، هذا معنى قوله هذا بأكثر ولكن ما وضح حد التواتر، يعني لم يتضح فيه حد التواتر، لم يصل إلى درجات المتواتر. يعني كما سمعتم أن غالب أهل العلم على جعل المستفيض والمتواتر والمشهور شيئا واحدا، والمستفيض قليل ما يدور على ألسنته، والغالب ما هو المشهور، هذا حديث مشهور. إذن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. وهنا نبه على مسألة مهمة، قال وكل ينقسم، كل هذه تعود على ماذا؟ على جميع الأنواع التي سبق ذكرها، كلها تنقسم إلى صحيح وضعيف، يعني كلها فيها الصحيح وفيها الضعيف. لماذا؟ لأنه يتوقف في قبولها على البحث عن أحوال رواتها. كل من العزيز والمشهور والمتواتر يتوقف في قبولها على البحث عن أحوال رواتها، فيقبل منها الصحيح ويرد الضعيف، وهذه كلها تسمى ماذا؟ أحاد. كل هذه الأنواع تسمى أحاد، ولهذا بعبارة عامة تقول أخبار الأحاد لا تقبل مطلقا، لا يقبل منها إلا ما وصل إلى درجة القبول. لكن الغريب يغلب عليه الضعف، يغلب عليه قيد، وليس كله ضعيفا ولكن الغالب. ولهذا كثير من أهل العلم كره ماذا؟ تتبع الغرائب، كما جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال ابن مبارك العلم هو الذي يجوك من ها هنا ومن ها هنا. وقال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، فكانوا يكرهون لطالب العلم أن يأتي بالغرائب النوادر، هذا ما يحدث في بعض طلبة عصرنا أنه يذهب إلى المسائل الغريبة والشاذة ولا يتقن الأصول. فالعلم حق العلم هو الذي يكون معروفا بين الناس، تداولته الألسنة وتواتر عليه أهل العلم، هذا هو العلم. والغريب الشاذ هذا ليس من العلم، أو لا يطلب إلا بعد أن تطلب الأصول ويطلب المعروف بين الناس. وذلك القول الغريب في المسألة غير محمود، إنما يحمد ماذا؟ ما تعارف عليه الناس وتواتر عليه أهل العلم. إذن في الغالب في الأحاديث الضعيف في الغريب الضعف، وهذا هو معنى إنكار أهل العلم للغرائب. لكن الناظم قال والغالب، هذا قيد مهم، يعني ما كل الحديث الغريبة ضعيفة، فعندنا عدد كبير من الحديث الغريبة في الصحيحين، من ذلك أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري من قبيل غريب لم تثبت إلا بإسناد واحد. ومن ذلك قول مسلم للزهري 90 حديثا أسانيدها جياد، يعني انفرد بها من دون الناس، فتفرد الراوي ليس دليلا على ضعف حديثه مطلقا كما سبق ذكره أكثر من مرة. الحديث الغريب ينقسم من جهة أخرى إلى غريب في السند وغريب في المتن غريب في السند والمد. وبدأ بالأخير فقال: وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسنده، في المتن والسند معا. هذا الغالب على حديث الغريب، إذا قيل هذا الحديث غريب بمعنى الفرد فيكون مقصود به ماذا؟ أنه غريب متنا وإسنادا. لما يقال غريب متن يعني لم يأتي إلا عن صحابي واحد، وحين يقال غريب سندا بمعنى لم يأتي إلا بإسناد واحد عن ذلك الصحابي. والثاني قد، يعني والثاني وحسبك. ما هو الثاني؟ يعني غريب سندا قد، يعني يكفي لا متنا. هذا النوع الثاني، أن يكون غريب، أن يكون غريبا سندا لا متنا. متى ذلك؟ أن يكون الحديث مروي عن عدد من الصحابة، مثل حديث أبي موسى مرفوعا: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أهل العلم: هذا حديث غريب من حديث أبي موسى، أنه لم يروه عنه إلا أبو بردة. أما أصل الحديث فقد جاء عن عدد من الصحابة، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، فدل على ماذا؟ لأن الحديث في متنه ليس بغريب، لكنه غريب ماذا؟ إسنادا من حديث أبي موسى وحده. طيب، هل يكون الحديث غريبا متنا لا إسنادا؟ المتن غريب والإسناد مشهور، اتضحت الصورة؟ يصح هذا؟ يمكن أن يصح؟ ها، بعيد. لماذا؟ لأن الغرابة للمتن لا تأتي إلا من جهة السند. ولهذا قال: ولا ترى، في نسخة: ولا نرى غريب متن لا سند، يعني لا يوجد غريب متن لا سند، لا يوجد غريب متن لا سند. قال بعض أهل العلم: إلا في بعض الصور. كيف ذلك؟ بمعنى أن يكون الحديث في أصله غريبا، لكن في بعض طبقاته يشتهر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، اشتهر عن يحيى بن سعيد حتى قيل رواه عنه أكثر من 100، فيكون الحديث من هذه الجهة، من جهة يحيى بن سعيد، مشهورا، أليس كذلك؟ لكن المتن في أصله ماذا؟ غريب، لم يأتي إلا من طريق واحد، من طريق يحيى بن سعيد. نعم، واضح هذا؟ ثم انتقل إلى مسألة أخرى بعد أن عرف الغريب والعجيز والمشهور. هنا مسائل تتعلق بهذا، من ذلك أن المشهور عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي سبق ذكره، والذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. والمشهور الغير اصطلاحي هو الذي عبر عنه المؤلف بقوله: ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس. المشهور غير اصطلاحي، إذن ضابطه ماذا؟ أنه اشتهر على ألسنة الناس من غير نظر إلى الشروط التي ذكرت في المشهور الاصطلاحي، من غير شروط تعتبر. الضابط الوحيد فيه أنه يشتهر على ألسنة الناس، لهذا قد يكون منه ماذا؟ الضعيف والصحيح، وقد يكون منه ما ليس له إسناد، مجرد أنه انتقل على ألسنة. فلذلك من الحديث المشهور الصحيحة ماذا؟ دل على خير فله مثل أجر فاعله. من الحديث المشهورة الضعيفة ماذا؟ تقوى فراسة المؤمن لأنه يرى بلون الله. من الأحاديث المشهورة التي ليس لها إسناد الدين المعاملة. وقد تسمعون أحاديث كثيرة، ولهذا أهل العلم لما رأوا اشتهار الأحاديث على أرسلة الناس اهتموا بهذا الباب، فاهتموا بالتصنيف في الأحاديث المشهورة اشتهارا غير اصطلاحي، ولم يهتموا بالتصنيف في الأحاديث المشهورة اشتهارا اصطلاحيا. لماذا؟ لأن الأحاديث المشهورة اشتهارا اصطلاحيا قليلة ونادرة ويغلب عليها الصحة. لهذا لو تتبع كتب المصطلح قد تجد كل ما مثل به علماء المصطلح المشهور الاصطلاحي 3 أمثلة 4 أمثلة، قد لا تجد على حد. أما المشهور غير الاصطلاحي فهو الأهم، لأنه طارت به الألسن، استدل به الفقيه وغير الفقيه، النحوي والعامي والخطيب والتاجر وغير ذلك، فصنفوا في ذلك عدة مصنفات. من ذلك وهو أول من صنف الزركشي في كتابه التذكرة في الأحاديث المشتهرة، وبعده بزمن السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة، وهو أحسن كتاب في هذا الفن. وكل من جاء بعده اعتمد عليه. المقاصد الحسنة في الحديث المشتهر في مجلد كبير، وهو تلميذ الحافظ بن حجر، لذلك كتاباته في غاية التحرير والجودة، وبلغت أحاديثه أكثر من 1356 حديثا مشهورا، منها الصحيح والضعيف. لذلك عندما تسمع حديثا مشهورا ترجع إلى هذا الكتاب تنظر ماذا قال فيه. وأحيانا قد يكون الحديث مشهورا معناه صحيح لكنه من حيث الإسناد ضعيف، مثل حديث الدين المعاملة لا شك في صحة معناه، مش كذلك؟ لكنه من حيث الإسناد ليس له إسناد، لا يوجد في كتب الحديث. لما يقال ليس له أصل وليس له إسناد معناه أنه لا يوجد في كتب المتون المسندة، ليس له إسناد حتى يحكم عليه بالضعف أو بالصحة. نعم. وأيضا من أوسع الكتب كشف الخفا مزيل الألباس عن مشتهرة من الحديث على ألسن الناس، وهو أوسع من كتاب السخاوي للعجلوني جاء بعده، وهو مطبوع أيضا في مجلدين. هناك كتب أخرى من هذه أهمها وأنفسها التي ينبغي لطالب الحديث أن تكون في مكتبته. ثم انتقل إلى القسم الأخير من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار طرقه، وهو المتواتر. فما هو المتواتر؟ عرفه المؤلف اصطلاحا. قبل ذلك تعريفه من حيث اللغة مأخوذ من تتابع الرجال، إذا جاء واحدا بعد واحد بينهما فترة، كما قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. من حيث الاصطلاح هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب عن محسوس من الابتداء إلى الانتهاء، هذه شروط المتواتر. الشرط الأول العدد الكثير، وهنا اختلف في العدد الكثير، هل هو 7، هو 4، هل هو 10، هل هو 20، هل هو 70، أقوال لمن قال باشتراط العدد. والقول الثاني وهو الذين لم يشترطوا العدد وقول الجمهور قالوا لا يشترط فيه العدد، لأن التواتر يحصل لدينا بماذا؟ باعتبار وصوله من حيث الراوي الذي يخبر، ومن حيث الراوي الذي يسمع. فتارة يحصل عندك اليقين برواية ثلاثة، وأحيانا يحصل عندك اليقين برواية عشرة، لأن هناك ثلاثة في قمة العدالة، هناك عشرة عدالتهم لا بأس بها، وهكذا. أحيانا يكون لدى السامع ما لك على الاستنباط، استنباط القرائن التي تحيط بالخبر، فيفهم أن هذا الأمر قد وقع مباشرة. لكن بعضهم لا يفهم إلا ببطء، وهكذا. لأن المتواتر علامته علامة وصول الحديث إلى المتواتر أن يفيد العلم لدى سامعه. كيف يفيد العلم؟ يعني ما يفيد الظن، يكون عندك الخبر يفيد 100%، إذن هذا الحديث متواتر، يصبح الخبر عندك يقينا ليس فيه أدنى شك أنه وقع. لما تخبر بوجود مكة متواتر أم غير متواتر؟ متواتر. لما تخبر أنه يوجد في البلدة الفلانية النائية البعيدة قوم يلبسون كذا وكذا، يحتمل. فإن جاء آخر زاد الاحتمال، فإن جاء ثالث زاد الاحتمال، فإن تكرر هنا يصل عندك في درجة معينة إلى درجة اليقين. واضح هذا؟ إذن هذا معنى قولهم لا يشترط في المتواتر العدد. ففي بعض الأخبار يكفينا ثلاثة لكي يكون عندنا الخبر يقينا، وبعضها أكثر من ذلك، وهكذا. هذا من حيث العدد بعد الدرس إن شاء الله. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، يعني عادة لا يمكن أن يتواطؤوا، يعني أن يجتمعوا ويتشاوروا فيما بينهم على هذه الكذبة. لماذا؟ لأن بلدانهم مختلفة، أو لأن مذاهبهم مختلفة، إلى غير ذلك. أو توافقهم، ما الفرق بين التواطؤ والتوافق؟ التواطؤ يحدث بمشاورة، والتوافق يحدث بدون مشاورة. فعادة لا يمكن أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عن محسوس، بمعنى أن كل راوي منهم يقول سمعت واحد وأبصرت، ولا يخبر بعقله. فلذلك هذا الشرط أخرج القضايا التي تثبت بالعقل، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، قضية عقلية وليست قضية ماذا؟ إخبار ومخبرين. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون من الابتداء حتى الانتهاء. لاحظ السيوط هنا كم ذكر من هذه الشروط؟ قال ما رواه عدد جم يجب حالة اجتماعه مع الكلام، كم شرطا؟ شرطين فقط، ليس كذلك؟ وهناك شرطان آخران لا بد منهما، وكان السيوطي لم يذكرهما لأنهما يدخلان ضمنا، وإلا السيوط نفسه قد نص على هذه الشروط، سواء في تدريب الراوي أو سواء في كتب الأصول، وهكذا. إذن هذا هو المتواتر. ثم ذكر أنهم اختلفوا في العدد الذي يكفي في التواتر، فقال قوم عشرة وهو لدي أجود، يعني السيوط يقول أنه يرجح أن العشرة تكفي في المتواتر. ولهذا فإن السيوطي بنى كتابه في المتواتر على هذا القول، فما وجد أنه رواه عشرة من الصحابة فأكثر جعله من المتواتر وأدخله كتابه. كتابه في المتواتر الذي سيأتي الأزهر المتناثرة في الأحاديث المتواترة. بل الكتاني جاء بعده في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر اعتمد أيضا هذا القول. فأي حديث جاء عن عشرة من الصحابة فأكثر أدخله في ضمن كتابه. وذكر بعد ذلك الأقوال الأخرى في العدد، بعضهم قال يكتفى باثني عشر، قالوا لماذا؟ لأنه جاء أن عدد نقباء بني إسرائيل اثنى عشر، بعضهم قال اكتفى بالعشرين، دليله إن يكن منكم عشرون صابرون، وآخرون اكتفوا بالأربعين، اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، وآخرون السبعين، واستدلوا له أيضا معذرة الأربعين، استدلوا له بقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قالوا جاء في بعض الروايات أن المؤمنون أن المؤمنين ها هنا أربعون، وأما السبعين فاستدلوا له بقوله تعالى اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وتلاحظون أن كل قضية من هذه القضايا أفادت العلم بعدد، لكن لا يلزم أن هذا العدد يكفي في جميع القضايا. فعدد الاثني عشر كفى في قضية، في القضية الأخرى هل يصلح أن يكفي فيها اثني عشر؟ لا يصلح، باختلاف المقام، اختلاف المخبرين، اختلاف عدالتهم وهكذا. ولهذا رد عليهم الجمهور فقالوا لا يشترط عدد معين في حد التواتر. لماذا؟ لأن ما يكفي للعلم في قضية قد لا يكفي في قضية أخرى. أظن هذا واضح. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن المتواتر بعضهم ادعى فيه العدم، يعني هذا المتواتر الذي مثلتم له الذي عرفتموه وتعبتم في تعريفه لا يوجد أصلا، وبعضهم قال هو عزيز. ما معنى عزيز؟ يعني قليل، وهو ابن الصلاح أنه قال ومن تطلب له مثالا أعياه تطلبه إلا أن يكون حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني رد عليه أهل العلم، من هم؟ الحافظ بن حجر، قال بل هو ماذا؟ كثير. وإذا أردنا أن نثبت وجود المتواتر فسبيل ذلك أن تتبع الكتب الموجودة بين أهل العلم، بين يدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها. إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني إلى قائله. يعني يكون عندنا حديث أخرجه أبو داود بإسناد، أخرجه ابن حبان بإسناد، وأخرجه الترمذي بإسناد، وهكذا بالكتب الكثيرة عن عدد من الصحابة وأحاد العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، لا شك أن هذا يفيد العلم. ولهذا قال السيوطي وقال البقاعي وغيره، وهذا قانون أو قاعدة في معرفة الحديث المتواتر، وهو أن يتتبع الحديث من كتب السنة، فإن وجد عن عدد من الصحابة صح الإسناد إليهم حكم له بالمتواتر. وهذا ما فعله السيوطي في كتابه ماذا؟ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. نعم، رد لنا بقي بعض المسائل نقولها وقت الصلاة إن شاء الله.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
إذن المتواتر صنف فيه أهل العلم، من أهم مصنفاته صنف الحافظ السيوطي الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ومصنف الكتاني نظم متناثر في الحديث المتواتر. هنا مسألة، وهي أن المتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي. فالمتواتر اللفظي هو أن تتفق رواته على لفظه ومعناه، واضح هذا؟ من كذب علي متعمدا، جاء عن أكثر من 70 صحابة بلفظه ومعناه. والمتواتر المعنوي هي أن يختلف الرواه باللفظ والمعنى لكن يتفق على معنى مشترك. مثلوا له كما لو جاء أحد فأخبر أن حاتما أعطاه دينارا، وآخر أتى وأخبره أن أعطاه فرسا، وآخر أتى فأخبر أنه أعطاه دينارا، وهكذا. فهنا اتفقوا كلهم على معنى مشترك وهو الكرم، لكن قضية الدينار ما تواترت، قضية الفرس ما توتر. مثال هذا في الأحاديث النبوية رفع اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه رفع اليدين في مواطن كثيرة، لكن ما توتر في موطن معين أنه رفع يديه، يعني بحيث وصل إلى درجة التواتر. رفع يديه على الصفا، رفع يديه في بدر، رفع يديه في عرفة، وهكذا، كلها اتفقت على أن مسألة رفع اليدين في الدعاء متواترة. لكن قضية بعينها أن تكون قضية رفع اليدين في عرفة تواترت، لم تصل إلى درجة التواتر. هذا تواتر معنوي، وذاك تواتر لفظ. طيب، المصنفات التي صنفت في المتواتر، هل قصدت جمع المتواتر اللفظي أم المتواتر المعنوي؟ ها؟ الجواب ماذا؟ المتواتر اللفظ، لأنه هو الذي أنكره بعضه، وهو الذي قال فيه ابن الصلاح أنه عزيز. هذا أمر. الأمر الآخر أن المتواتر المعنوي لا يحصى، وأن أغلب مسائل الدين متواترة تواترا معنويا. مثلا الصلاة، مواقيت الصلاة، عدد ركعات الصلاة، التشهد في الصلاة، هذه متواترة. الزكاة وما يتعلق بها، هذه أيضا متواترة تواترا معنويا. فلهذا قصدوا جمع المتواتر ماذا؟ اللفظي. مسألة أخرى، المتواتر هذا هل له علاقة بعلم الحديث؟ لأن الذي يذكره ماذا؟ هو الأصوليون والمتكلمون. فهل هو له علاقة بعلم الحديث؟ لأن بعضهم يقول لماذا أدخل المتواتر في علم الحديث؟ الجواب عن هذا أن إذا رأينا قسمي المتواتر يتضح. فأما المتواتر اللفظي علاقته بعلم الحديث واضحة، أليس كذلك؟ واضح. والمتواتر المعنوي أيضا له أمثلة، مثل قضية رفع اليدين والحوض وأكثر مسائل الدين، فدل هذا على أنه له علاقة وصلة بعلم الحديث. الأمر الآخر أن أهل الحديث اصطلحوا على هذا، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله حين سئل هل اصطلاح التواتر والآحاد محدث، فقال هو اصطلاح لأهل الحديث ولا مشاحدة في الاصطلاح فلا بأس به، ما دام اصطلحوا على هذا اتفقوا على هذا تتابعوا على هذا لا مشاحدة في الاصطلاح، فلا يعني ينكل عليهم في هذا. ثم بعد ذلك ذكر السيوطي بعض الأمثلة على المتواتر، منه حديث من كذب عليهم تحفيدا قال رواه أكثر من 75 صحابيا، منهم العشرة قال ومنهم العشرة ثم انتسب، يعني انتسب إلى العشرة حديث الرفع لليدين، يعني حديث رفع اليدين في الدعاء أيضا جاء عن العشرة المبشرين بالجنة. كذلك أحاديث الحوض متواترة، أحاديث المسعى الخفين متواترة، وهكذا. واضح هذا؟ انتقل إلى مسألة أخيرة وهي العجيز الذي سبق ذكره، قال ابن حبان أنه لا يوجد، تعقبه السيوطي فقال لم يجد. ما معنى لم يجد؟ يعني ما أجد، قال كلامه غير صواب. ولهذا قال الحافظ بن حجر إن كان مقصوده أن رواية اثنين عن اثنين عن اثنين غير موجودة فهذا قد يسلم، أما الصورة التي ذكرها الحافظ أو عرفها أهل العلم فهي موجودة، بمعنى أنه يوجد في طبقة من طبقات الإسناد أو في أقل طبقاته اثنان، لا يلزم في الطبقات الأخرى أن يوجد اثنان دائما، المهم أنه يوجد في أقل طبقاته راويان فقط، لأن الأقل يحكم على الأكثر. إذا كان في أقل طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد قيل عن هذا الحديث غريب، إذا كان اثنان يقال عزيز، ثلاثة مشهور، أكثر من ثلاثة على قول مستفيض على قول، لكن على القول المشهور أنه يبقى متواتر يبقى مشهورا، إلا إذا وصل إلى درجة التواتر فيقال فيه ماذا؟ متواتر. متى يقال فيه متواتر؟ إذا بلغ ماذا؟ درجة العلم. إذا بلغ درجة العلم وكان أكثر من ثلاثة قيل فيه متواتر، إذا كان أكثر من ثلاثة ولم يصل إلى درجة العلم يقال فيه مشهور. نعم، لكن ماذا؟ لم يجد. وذكر مسألة أخرى هي أن العلائي قال بأنه يوجد في وصف الأحاديث الجمع بين وصفين فيقال هذا حديث عزيز مشهور، ومثله أيضا يوجد هذا حديث غريب مشهور، وهكذا. وهذا باعتبارات، يعني باعتبار أنه في الأصل عزيز، يعني رواه اثنان، لكن من إحدى الطرق عن ذلك عن أحد الاثنين رواه ثلاثة فأكثر، فيكون عزيز ماذا؟ فيكون عزيزا مشهورا، وهذا معنى قولهم غريب مشهور. حديث الأعمال بالنيات غريب مشهور في أصله ماذا؟ غريب، لكن عن يحيى بن سعيد مشهور، فلا يشكل مثل هذا. هذه هي أهم المسائل. الدرس القادم إن شاء الله نذكر مسألة هامة أيضا، وهي ما الذي يفيده المتواتر والأحد، هل يفيد العلم أو الظن؟ أسأل الله أن يبلغنا ذلك وأن يتقبل منا إنه على ما يشاء قدير. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.